يبقى نحن مع هذه الآية التي قال شيخ الإسلام فيها من أشكل ما أورد ومما أعضل على الناس فهمها، اللي هي آية إيه؟ وإن كانوا من قبل ينزل عليهم من قبله لا مبلسين. فكما ذكر رحمه الله تعالى أنه كثير من أهل الإعراب والتفسير قالوا بأن هذا على التكرير المحض والتأكيد، من قبله اللي هي الثانية هذه تأكيد محض لمن قبل، وهذا قول الزمخشري، واستدل على مثيله بقول الله عز وجل فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. شيخ الإسلام قلنا رد على الزمخشري بهذا، وقال بأن كلامه هذا اشتمل على دعوتين باطلتين، إحداهما قوله إنه من باب التكرير، لأن هذا لا يكون في كلام ربنا سبحانه وتعالى أنه يكون من باب التكرير والتأكيد المحض، لابد أن يكون هناك معنى زائد كما قرر هو. الأمر الثاني لما مثل بالآية اللي هو فكان عاقبتهم أنهما في النار خالدين فيها، قال وأما في الثانية وتمثيله فمعموله للخلود، وهو معنى آخر غير معنى مجرد الكون. يعني معنى مجرد الكون ومعموله للخلود عندنا فكان عاقبتهما برضو عاقبتهما ده خبر مقد، فكان عاقبتهما أنهما في النار، يبقى فكان عاقبتهما كونهما في النار. طيب فكان عاقبتهما كونهما في النار وخالدين فيها، خالدين فيها فكان عاقبتهما أنهما في النار، هي سورة الحشر. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. فقال فمعمولو الخلود، وهو معنى غير معنى مجرد الكون، أي كونهما في النار، لأن الخلود كما قلنا معنى زائد عن الكون في النار، لأن الكون في النار قد لا يترتب عليه الخلود. فلما اختلف العاملان ذكر الحرفان، فلو اقتصر على أحدهما كان من باب الحذف لدلالة الآخر عليه، ومثل هذا لا يقال له تكرار. يبقى فكان عاقبتهما في النار خالدين، أو فهما في النار خالدين فيها. نعم، ونظير هذا أن تقول زيد في الدار نائم فيها أو ساكن فيها ونائم فيها، ونائم تحمل معنى غير ساكن، فهما جملتان مفيدتان لمعنيين، ساكن فيها ونائم فيها، يبقى برضو دول في النار وخالدين في النار وخالدين فيها، كونهما في النار وكونهما خالدين في النار. فكيف يقال هذا باب التكرار؟ لا، ده العاقبة تضمنت كونهم في النار وتضمنت أنهما خالدين فيها، فليه يقال هذا باب التكرار؟ ما يجيش يقول أنهما ديت من باب التكرار لهما، فكان عاقبتهما أنهما، يبقى هذا تأكيد للضمير اللي هو ألف الاثنين، لا، وإنما تضمن ذلك معنى وتضمن معنيين، هذا معنى وهذا معنى. الصوت بس لو سمحت. طيب أما قوله تعالى من قبل أن ينزل عليهم من قبله فليس من التكرار، بل تحتوي معنى دقيق، والمعنى فيه وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم الودق من قبل هذا النزول لمبلسين، فهما قبليتان، قبلية لنزوله مطلقا، نزول المطر كله، وقبلية لذلك النزول المعين الودق ألا يكون مقيدا على ذلك الوقت، فيأسوا قبل نزوله يائسين يأسا لعدمه، هذا قبل النزول مطلقا لعدم ما في مطر، فلهذا يأسوا يأسا لعدمه، ويأسا آخر لتأخره عن وقته. فقبل الأولى قبل أن ينزل عليهم، قبل أن ينزل عليهم ظرف لليأس، أي من قبل أن ينزل عليهم ذاك اليأس، وقبل الثانية ظرف للمجيء والإنزال، أي ينزل عليهم الوضق المعين المخصوص. ففي هذه الآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان، ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان، عندنا عامل ومعمود، فعلان مختلفان وهما عاملان، وظرفان مختلفان معمولان وفيهما، وهما الإنزال والإبلاس لمبلسين. فأحد الظرفين متعلق بالإبلاس، والثاني متعلق بالنزول. يبقى عندنا قبل وقبل، دول ظرفان، كانوا من قبل أن ينزل عليهم هذا ظرف، من قبل هذا ظرف، معروف أن ظرف هذا أن قبل هذا ظرف. طيب يبقى أنا عندي ظرفان، طيب الظرفين دول لهما إيه؟ لهما معمولان، فالظرفان معمولان. طيب ما المتعلق بالقبل الأولى وما المتعلق بالقبل الثانية؟ الإنزال، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم هذا بالإنزال، من قبله أصلا هذا للإنعدام لمبلسين. يعني خلاصة المعنى، وإن كانوا مبلسين من قبل إنزاله، وإن كانوا مبلسين من قبل. الصوت يا شيخ محمد، الصوت يا أخوان، إحنا في آية بيقول ابن تيمية يعني مش عارفين نتحرك فيه، ما تجيش تتكلم ولا في الآية دي، الله المستعان. طيب يبقى إحنا عندنا الوقت عندنا ظرفان وعندنا إيه؟ فعلان. وإن كانوا من قبل ده ظرف، من قبله ده ظرف، من قبل أن ينزل عليهم الوضق ده معمول الإنزال المعين اللي هو الوضق، من قبله ده معمول الإنزال مطلقا، الإنزال مطلقا. يبقى حصل يأس من الإنزال في ظرفين، الظرف الأول من قبل أن يحصل أصلا، والظرف الثاني من قبل مجيئه وإنزاله المعهود المعين. يبقى هنا حصل الإبلاس وحصل اليأس في ظرفين، ظرف قبل خالص وظرف قبل النزول الخاص. ولهذا احنا بنقول ممكن نقرأ كده، وإن كانوا من قبله، إن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين، وبعدين وإن كانوا من قبله لمبلسين، من قبله غير من قبل أن ينزل، من قبله مطلقا قبل أن ينزل هذا المعهود المخصوص. يبقى حصل الإبلاس مرتين، من قبله مطلقا ومن قبل إنزال. يبقى عندنا ظرفان تفاوتا محلهما في الإبلاس، فالإبلاس حصل مرتين، والقبلية كذلك حصلت مرتين، قبلية مطلقة وهذا إبلاس خاص بها، وقبلية قبل نزوله وهذه خاصة بها. ولهذا قال الشيخ هنا فهنا قبليتان، قبلية لنزوله مطلقا وقبلية لنزول ذلك المعين اللي هو بيسميه بقى من قبل أن ينزل عليهم الوضق، من قبل هذا النزول المطلق لمبلسين. طيب نكمل الباقي ولعله يتضح. وتمثيل هذا أن تقول إذا كنت مؤملا للعطاء من شخص في وقت فتأخر عن ذلك الوقت، يعني بقول هيجي لي بكرة فتأخر ثم أتاك به، قد كنت يائسا من قبل أن تجيئني، أنت بتقوله بقى قد كنت يائسا من قبل أن تجيئني بهذا من قبل، أي أيست من قبل مجيئك بهذا قبل هذا الوقت، فقبل الأولى ظرف لليأس، وقبل الثانية ظرف للوقت. تقول له قد كنت يائسا من قبل أن تجيئني بهذا من قبل، كنت يائسا من قبل أن تجيئني بهذا من قبل، أي أيست من قبل مجيئك بهذا المال قبل هذا الوقت، قبل هذا الوقت، قبل هذا الوقت المخصوص كنت يائسا مطلقا، وبعدين لما تأخرت عني يئست من هذا الوقت الخاص. أقولها لك بالبلدي عشان تاخدوا بالكم. واحد دلوقتي منتظر هيقول له عطاء بكرة، أصلا هو كان يائس إن يقول له عطاء من هذا الرجل خالص، فبعدين الرجل قال له إيه ده أنا هجيب لك حاجة بكرة، يبقى ترب عنده الأمل هنا، ترب اتأخر فيائس أن يأتي به، يبقى ده يأس إيه تاني. ايه الفرق بين الياس الثاني والياس الاول؟ الياس الاول ما كانش طمع اصلا خالص، فلما قاله هجيب لك تعلق الامل، فلما تاخر يائس من ان يفي وان ياتي، يبقى الثاني ياس للوقت والاول ياس المطلق. يبقى والايه وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم الخاص ده هو ده اللي هو الوقت اهو، من قبله ده المطلق لمبلسي، يبقى الإبلاس حصل مرتين. ولهذا أنا قلت لك إيه، ممكن تقرأ الآية كده، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين، وإن كانوا من قبله في وقته لمبلسي، يبقى حصل الإبلاس مرتين وقبل ذكرت مرتين والمعنيين مختلفين، يأس من المطر أصلا ويأس من الودق في هذا الوقت، يبقى كيف يكون هناك تكرار؟ طيب أسمع تاني بقى، الوقت الخاص بقى، وقت الودق، وقت الايه؟ نعم تمام. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فمن قبله هذا المطلق، من قبل أن ينزل هذا الخاص، يبقى حصل اليأس في الاثنين، زي ما احنا مسينا لكم بالايه بالمثال ده اللي هو يأس أن يعطيه فوعده أن يعطيه فتأخر عن المجيء، يأس ويأس، يائس للوقت ويائس للايه ويائس يأسا مطلقا، يائس يأسا مطلقا قبل ان يعده، فلما وعده وتأخر يائس يأسا ايه للوقت، فحصل يأسان في قبلين، فيأس قبل نزوله يائسين يأسا لعدمه ويأسا لتأخر وقته. فقبل الاولى ظرف لليأس، وقبل الثانية ظرف للمجيء والايه والانزال. طيب فقبل الأولى ظرف للياس، وقبل الثانية ظرف للوقت، وكما قبل الثانية ظرف الوقت، كما أنك لو وضعت موضع قبل الثانية غيرها وجدتها غير متكررة متكرر. فإذا قلت قد كنت آيسا قبل أن تأتيني بهذا أمس، قد كنت يائسا قبل أن تأتيني بهذا أمس، أكان تكرارا؟ فمن قبل كان كأمس، ولو قلت وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم قبل وقت نزوله لمبلسين لما كان تكرارا لاختلاف الآية، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. يبقى عندنا الآن في هذه الآية مسلكان، مسلك سلكه البعض زي الزمخشري، ومسلك رجح شيخ الإسلام. عايزين اختصار هذه بقى، يلا ايه المسلك اللي سلكه الزمخشري؟ مش مشكلة أقول واغلط، مش مشكلة. مسلك الزمخشري باختصار تفيد التكرار والتأكيد، تفيد الايه التكرار من باب التكرار، ومثل على ذلك بايه بمثال اللي هو فكان عقبتهما أنهما في النار خالدين. تمام. ابن تيمية رد ثم أنشأ قولا اللي هو رجح. لما رد على الزمخشري رد بإيه؟ لا رد الأول في استدلاله أنها للتكرار، أنها مش للتكرار، أنت عايز تقول إن هي زي في الدار محمد يعني كائن، لا لازم يبقى التكرار عندنا، لا لازم يبقى هذا التكرار لفائدة مش مجرد التكرار، ودي ليست تكرارا، مش حاجة اسمها تكرار بدون هذا، إنما أتت الفائدة لمعنى. وأما استدلالك بالآية إن أنهما زي عاقبتهما واخد بالك، فهذا غير صحيح، هذا غير إيه؟ غير صحيح، لأن عندنا أمر فكان عاقبتهما كونهما في النار أدي واحدة، وخالدين فيها إيه؟ أدي اثنين. نعم. طيب المعنى بقى الذي هو رجحه ها محمد، الآية فيها ظرفان، أي قبل مطلق قبل إنزال عموما، وقبل إيه وقبل بالوقت اللي هو قبل نزول الإيه الوضق النزول الخاص بس. نعم يبقى مطلق بدون وقت ومقيد بوقت، مفهومة ديت؟ طيب نسمعها تاني، قول يا أحمد خذ الأخيرة بس. يبقى يأس للوقت نفسه، من الوقت تأخر الوقت مقيد، يأس مطلق ويأس مقيد، تمام. يبقى دي قبل تضمن الظرفا قبل ويأسا، والثانية قبل تضمنت ظرفا وتضمنت يأسا، والظرف قبل الوقت وتضمنت يأسا قبل الوقت. طيب بهذا يبقى إن شاء الله ما فيش فيها إشكال، هذه وضحت؟ وضحت. وأما قوله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فهذا ليس من باب التكرار، بل هو وعيد ودعاء، يعني قرب منك ما يهلك قربا بعد قرب، كما تقول غفر الله ثم غفر الله لك، أي غفر لك مغفرة بعد مغفرة، إذا تقول لبيك اللهم لبيك، فليس هذا بتكرار محض، وإن كان في اللفظ تكرار لكن ده مش تكرار محض، يعني إيه؟ يعني ليس له معنى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، ينزه كتاب ربنا أن يكرر الآية مرتين بلا إيه؟ بلا معنى، ولا من باب التأكيد اللفظي. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، يبقى من باب التأكيد اللفظي، لأن التأكيد اللفظي بنعيد الجملة مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، بل هو تعدد الطلب لتعدد المطلوب، تعدد الطلب لتعدد المطلوب، ونظيره اضربه ثم اضربه، يعني ايه؟ اضربه ضربا بعد ضرب، يبقى تعدد الطلب لتعدد المطلوب، يعني تعدد الطلب اضرب ثم اضرب، لتعدد المطلوب الضرب ثم الضرب. وأما قوله سبحانه يبقى إذن أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، زي ما قلنا إيه، هذا ليس تكرارا محضا ولو من باب التأكيد اللفظي، بل المراد نعم قرب منك ما يولد قربا بعد قرب، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، قرب ذلك، نعم قرب ما يهلكك قربا بعد قرب، أي قرب جدا. وأما قوله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، فليس من التكرار، تبت يدا أبي لهب وتب، تبت وتب، لاختلاف مقصود الفعلين، فإن الأول منهما دعاء يراد به الإنشاء، والثاني خبر، أي تبت يدا أبي لهب وقد تب، كما تقول قال فراء كما تقول أهلكه الله وقد هلك، وقال مقاتل خسرت يداه بترك الإيمان وخسر هو. تبت يدا أدى فعل تبا، وتالي التأنيث ويدا فاعل ها مرفوع علامة رفعه الألف المثنى وحذفت النون للإضافة، يبقى تبت هي أصلا تبت يدان، تبت يدان أبي، لكن طبعا نون المثنى بتحذف عند الإضافة، يبقى تبت يدا أبي، تبت يدا أبي. زي ما أقول مثلا مثلا جاء طالبا علم، ما أقولش طالبان علم، وكذلك في جمع المذكر ما أقولش مثلا جاء مسلمون مكة، ما ينفعش أقول مسلمو مكة، يبقى النون تحذف عند الإيه؟ عند الإضافة. طيب والمقيم الصلاة، فتبت الأولى أدى فعل، التب عائد إلى إيه؟ اليد. تمام، قال لك ده دعاء يراد به الإنشاء. يعني إيه دعاء يراد به الإنشاء؟ دعاء يراد الإنشاء يعني إيه؟ يعني ليس إخبارنا ما إيه؟ دعاء. يعني المعنى اللهم ها أهلك يديه، أفسد يديه، خسر يديه. فتبت يدا أبي لهب، لا تظنها إخبار فقط إنما متضمنة للإيه؟ الدعاء. طيب وتب، تب وتب، يبقى تب الثانية أي قد حصل هذا، فاللهم أهلكه وقد هلك، أو تقول أهلكه الله وقد هلك، فهو دعاء يراد به الإيه؟ يراد به الإنشاء، يراد به الإنشاء. لأن طبعا الدعاء والتمني وهذا كله والاستفهام وكل هذا إيه؟ إنشاء. نعم دعاء يراد به الإنشاء. طيب يبقى وقد حصل، تبت يدا أبي لهب وتب، خلاص. يبقى تب الثانية ما فائدتها؟ حصول ذلك العقاب. إنما تبت يدا أبي لهب حصل ولا ما حصل؟ الله أعلم. وتب مثل ما تقول كما قال فراء أهلكه الله وقد هلك، خسرت يده بترك الإيمان وخسر هو. أما قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فتعديد ذلك في مقابلة تعديد الآلاء. يعني هل يا ترى لما كرر الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان كرر ذلك تكرارا ومرارا مع كل نعمة يذكر هذا، هل ده من باب الفصل مثلا بين الآيات وخلاص، أو من باب التكرار، أو من باب تجميل اللفظ بدون معنى، أم ماذا؟ فقال فتعديد لك في مقابل تعديد الآلاء، لما تنوعت الآلاء وجب الاستفهام عن ذلك للتقرير، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مريج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذب هذا؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فتعدد النعم تضمن تعدد التقرير للإيمان بأن المنعم هو الله سبحانه وتعالى. فهل تنسب هذه النعمة لغيره؟ هل تجحد هذه النعمة؟ هل تكذب بها؟ فبأي آلاء ربكما لما كان خطاب الإنس والجن تكذبان؟ هل تكذب هذه؟ فالتكرار مع كل آية إنما تقرير بعد تقرير، يبقى التكرار تقرير، التكرار بالكاف تقرير بالقاف. ولا شك أنه حينما يأتي التقرير مرة واحدة غير ما يأتي التقرير إيه؟ ألست قد فعلت معك كذا؟ تكذب؟ لا ما أكذب. وفعلت معك كذا؟ تكذب؟ لا ما أكذب. وفعلت معك كذا؟ تكذب؟ لا ما أكذب. غير ما أقوله فعلت معك وفعلت معك وفعلت معك وفعلت معك وفعلت معك وفعلت معك. تكذب يقول أنا دي معك أنا فيها كذا 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 كذا. طب واللي فات ما اللي فات ما عرفش قولي كده الأولان. لا يبقى هيحتاج إلى طول. فلما صار التكرار في هذه في عرض هذه النعم اقتضى أن يكون التكرار فين؟ التكرار في التقرير، أن الله عز وجل يقرر الإنس والجن مع كل آيات منها، وهذا من باب إقامة الحجة أو مضاعفة إقامة الحجة على الإنسان حتى لا يكفر بنعم الله سبحانه وتعالى. زي برضو إيه؟ ويل يومئذ للمكذبين، فهي مع كل آية كأنها مع صورة مفردة فلا تكرار. ويل يومئذ المكذبين هذه في تكررت فين؟ المرسلات. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل المجرمين. ويل يومئذ المكذبين. ألم نخلقهم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ المكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا جعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ المكذبين. فما فائدة هذا التكرار؟ قال لك التكرار ده مع كل موضع كإفرادها كإفرادها في كل صورة كما لو لم يكن هذه الصورة ليس فيها إلا ويل يومئذ. يعني التكرار بعد المقطع ده كأن المقطع هذا صورة مستقلة كانه صورة إيه؟ مستقلة. ويل يومئذ المكذبين وبعدين بيان آخر ويل يومئذ المكذبين هذه صورة ثانية وبعدين بيان ثالث ويل يومئذ المكذبين هذه صورة ثالثة. لهذا قال فهي مع كل آية كأنها مع صورة إيه؟ مفردة. يبقى صورة المرسلات كأنما هي صور متعددة متنوعة كل صورة تتضمن معنى غير الآخر، لهذا كأنها فصل بين هذه الأشياء مؤكدة للمعاني التي قبله. سبحان الله، القرآن هذا بديع بديع. زي ما الشيخ الإسلام بيلك في الأول ما في حاجة اسمها إيه مفردة زائدة لا معنى لها، أو نقول هذا تكرار محض. يبقى الشيخ الإسلام أقام رسالته عليه يا أخواني على مسألة مسألتين. المسألة الأولى هل في القرآن لفظ زائد؟ هذا واحد، يعني لا يتضمن معنى زائدا. هذا واحد. اثنين، هل التكرار الموجود تكرار محض أم لمعنى زائد؟ هذه مسألتين. طيب مثل الأولى بإيه؟ هل في لفظ زائد مثل لها بإيه؟ هل فيها لفظ زائد مثل لها بإيه؟ تلك عشرة كاملة. طب ومثلة للثانية دكا دكا صفا صفا. اي نعم. فبأي يا ربكما تكذبان ويل يومئذ المكذبين. طيب طب اما قوله تعالى ولى مدبرا وقوله تعالى ثم وليت مدبرين، فكثير من النحات كنحات فقط يعتقدون أن هذه حال مؤكدة، ويقسم الحال إلى ثلاثة أقسام: مؤكدة ومثنية ومقدرة، ويجعل ولا مدبرا من الحال المؤكدة، ولا حال كونه مدبرا. يبقى ولا مدبرا دي حال، قال دي حال اللي هو مدبرا دي حال، مدبرين دي حال تؤكد ليه ولا بس ليس فيها إلا تأكيد ولا. ولا مدبرا ولا ولا يعني ولا تولية لا تحتمل غيرها بقول مدبر، فقالوا هذا حال مؤكدة لولا. طيب شيخ الإسلام قال إيه؟ هذا غلط. سبحان من أعطى هذا الرجل. شيخ الإسلام ممن قرر العقيدة ولا ممن قرر النحو ولا ممن قد قرر إيه بالضبط ولا ممن رد على فراق؟ أي وقت كان عند هذا الرجل؟ أليس هذا الرجل كان يعيش زي الناس؟ كان يأكل ويشرب؟ دنا في ظني لو يعني لو حسب عدد أنفاسه واختصرها من عمره ولا لبس ثيابه ولا في هذا هذا وفي العبادة لم يرى مثل نفسه. هذا مع هذا العلم وهو في العبادة لم يرى له نظير، كما يقول ابن القيم رحمه الله في ترجمته، سبحان الله، هذا في العبادة ليس أعبد ابن تيمية في عصر ابن تيمية. كان إذا صلى الصبح جلس في المصلى حتى ترتفع الشمس حسنا نقول هذه غدوتي وإلا ما تغد، والذكر والختمات للقرآن شيء عجيب، كأنما هذا الرجل من عباد هذه الأمة فقط، ما عنده وقت للعلم ولا عنده وقت للطلب ولا عنده وقت للردود. طيب، حتى إذا جاء الجهاد كان هو الذي يجيش الجيوش ويسل السيوف. دحين اختصرنا هذه الأوقات، منين يجيب الرجل هذا الوقت؟ منين معقول؟ ده اللي عندنا واحد مثلا فتح له أي سبيبة كده ولا حاجة خلاص انسى بقى، ما تحضرش الدروس، يقول لك والله أنا كان تعبان شوية، ده مرة تانية يقول لك مثلا أنا كنت بجيب بضاعة مش عارف منين، مرة تالتة أنا كنت يعني أي حاجة كده. فسبحان من وهب هذا الرجل وأعطى هذا الرجل، سبحان الله. ولهذا ده يعني فعلا شيخ سام آية من آيات الله تراها في أولياء الله، آية من آيات الله عز وجل، آية. هذا الذي نحسبه إن شاء الله، والله حسيبه، في نصوص الولاية وفي نصوص التوفيق وفي نصوص الهداية وفي نصوص، سبحان الله. سكر ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يبهر عقلك من مؤلفاته وبديع تصانيفه، وهو مع ذلك يقول كان إذا ألم بنا كذا وكذا، يعني من الكرب، ما إن أتينا لشيخ الإسلام حتى ونراحت ونجلس معه حتى يذهب الله عز وجل ما بنا. وهو يمدح شيخ الإسلام مدحا كأنما طويلب ضعيف صغير جدا متضائل عند جبل شامخ. فشيخ الإسلام هذا كان إيه؟ سبحان الله، النحويين يرد ويفصل ويؤصل، وأحسن من هذا وأحسن من هذا وأحسن من هذا. إذا تكلم في مع الفلاسفة والمناطقة كأنما رجل بس خلق الفلسفة والمنطق. إذا تكلم مع المعتزلة، أنا أتحدى إذا جاء معتزلي يفهم مذهبه كما فهم شيخ الإسلام، ولا حتى وصل ابن عطاء نفسه يمكن. يعني سبحان الله، سبحان الله، أمر عجيب والله يا أخوان. آية من آيات الله شيخ الإسلام، هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يقول هذا غلط، فإن الحالة المؤكدة مفهوم عاملها، ما بتضيفش جديد، مفهومها مفهوم العام، وليس كذلك التولية والإدبار ولا مدبرا. عندنا التولية والإدبار لو ده حال مؤكدة فقط، مفهومها زي ما أقول إيه، مثلا ضربته ضربا قويا، لو ده حال مؤكدة فقط، حال مؤكدة، فمفهومها لا يخرج عن مفهوم إيه المؤكد، يبقى واحد. لكن المعنى مختلف هنا، التولية والإدبار معنيان مختلفان. فالتولية أن يولي الشيء ظهره، والإدبار أن يهرب منه. فما كل مول مدبرا، وكل مدبر مول. ألا ترى أنك إذا قلت ولى ظهره وأدبر لم يكن من باب قوله كذبا ومينا؟ كذبا ومينا أي كذبا وكذبا، فالمين هو الكذب. يبقى لو قلت كذبا ومينا أنت بتأكد الكذب تأكيد محض، ما فيه زيادة في المعنى، كذبا ومينا. لكن لما تقول ولا مدبرا، ولا يعني أعطاك ظهره وهو واقف مكان. ولهذا ممكن أقول ولا عنقه ولا كذا، لكن مدبرا يبقى فيها إيه؟ هرب. يبقى إذن المدبر مول وزيادة، لكن المولي ليس مدبر إلا إذا كان مدبر. يبقى إذا عايز تقول إن هذا ولا وهرب، يبقى لازم تجيب كلمة إيه؟ ولا مدبرا أو مدبرا. فمدبرا تدل على إيه؟ على أنه هرب، تمام، هرب ولا وهرب. ولهذا قال فكل مول مدبرا فما كل مول مدبرا، فما كل مول ايه مدبرا، وكل مدبر مول، مول ولا مول، وكل مدبر ها هذا مبتدا مول يبقى خبر ولا ايه؟ مش الخبر مرفوع ها؟ التنوين عوض عن الياء، التنوين عوض عن الايه يعني عن الياء. نعم. ونظيره قوله سبحانه وتعالى انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين، انك لا تسمع ايه الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. فلو كان اصم مقبلا لم يسمع، فاذا ولى ظهره كان ابعد من السماع. فاذا كان في واحد اصم وهو مقبل لم يسمع، مجرد ان اصم هو اصم هو عندك ومقبل كمان ها هذا ما يسمع، فاذا ولى ظهره كان ابعد من السماع، فاذا ادبر مع ذلك كان اشد لبعده عن السماع. لهذا الايه جت ايه؟ لا تسمع الصم، اي ولو جاءوا مقبلين فان الاصم ما يسمع خالص. يبقى لو قال الله لا، لو قال اصم فقط الصم لاقتضى ذلك عدم السماع. طيب اذا ولوا يعني اعرض واعطاك ظهره لكنه قريب، يبقى هذا ابلغ في عدم السماع من الايه من الصم بس. لكن يبقى صم اصم ومولي يبقى هذا ابلغ. امال بقى لو اصم ومولي ومدبر، فيبقى دول جمعوا بين هذه الاشياء. هؤلاء ما سمعوا اي استجابوا. ليه؟ مثلهم كمثل الايه الاصم ها المولي المدبر. عشان كده اهل العلم بيفرقوا بين ايه، بين الذي يقع الذي لم يسمع قط عن الحق، لم يسمع ونفسه تتحرك لطلب الهدى، ولكنه لم يسمع عن الهدى اصلا، نفسه تتحرك لطلب الهدى، فهذا له مقام. والاخر الذي يسمع فيعرض ويولي ظهره ويعاند، هذا مقام اخر. فالاول قد يعذر واما الاخر فلا عذر له ابدا، لا عذر له ايه ابدا، لانه اضاف الى عدم السماع ايه العناد، انما كان عدم سماعه ناشئا نتيجه العناد والاعراض. ولهذا قال سبحانه ومن اظلم ممن ذكر بيت ربه ثم اعرض عنها والذين كفروا عما انذروا معرضون. فالاعراض والعناد وجحدوا به واستيقظوا انفسهم ظلما وعلوا. فالمراد هنا السماع طبعا ايه السماع، سماع الحجة اللي هو الاستجابة للحجة، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذا مثل الكافرين إذ يعرضون عما جئت به. وقوله تعالى ولن يعقب، هذه بقى برضو إشارة زائدة إلى استقراره في الهرب وعدم رجوعه. فولى مدبرا أعطاك ظهره وهرب قد يعود، لكن لا لم يعقب. يقال عقب فلان إذا رجع، وكل راجع معقب. وأهل التفسير يقولون لم يقف ولم يلتفت، وعلى كل حال فليس نتكرر أصلا، بل لكل لفظة فائدة. يبقى ولا مدبرا ولم يعقب، خد بالك، ولا مدبرا ولم يعقب. يبقى ولا فيها معنى، مدبرا فيها معنى، ولم يعقب فيها ايه فيها معنى. هذا رد على من يقول بان ايه ان مدبرا دي حال بس تؤكد إيه ولا، لان لو حال تؤكد فقط لم يكن فيها معنى زائد. لان الشيخ بيقول ايه بقى فان الحال المؤكده مفهومها مفهوم عاملها، بس لو يقول مثلا جلست جلوسا، جلست جلوسا من جهه المعنى واحد، إنما فهذا التأكيد، جلست جلوسا ده التأكيد، إنما ولا مدبرا ولا مدبرا غير جلست جلوسا. جلست جلوسا التأكيد من لفظه والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن ولا مدبرا التولية غير الإدبار، إذا لا يصلح أن يكون مؤكدا. ولم يعقب دليل على أنه لم يعد مرة ثانية، وهذا أبعد ما يكون في هذا الباب. يبقى إذن هذه الرسالة إخواني على اختصارها الحقيقة فتحت إيه؟ فتحت بابا من أبواب العلم لنا، ألا وهو باب الوقوف عند كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لا نقول بقى مع كل سورة ومع كل آية، بل مع كل كلمة، مع كل كلمة. ويعطى الإنسان بقى من هذه المعاني على قدر علم وبصيرته وإقباله. فما أحوجنا إلى تدبر كتاب ربنا سبحانه وتعالى وتعلم ما فيه، لا سيما التفسير الأثرية، ولا سيما مع فهم سلف. شوف لو أنت بقى بتقرأ مثلا الزمخشري، عشان مثلا الزمخشري واستدل به شيخ الإسلام في بعض مواضع اللغوية، وطبعا استدل به ورد في الموضعين أو الثلاث مواضع التي أتى بها الزمخشري، ولعل هذا لشهرة الزمخشري في اللغة. ده هذا في اللغة المحضة التي ما حرف بها الزمخشري معتقدا، لكن إذا كان المعتقد فإن الزمخشري ينحرف انحرافا عظيما ويولي مدبرا ولم يعقب. ولهذا سيكون منطق شيخ الإسلام مع الزمخشري في الكشاف غير منطقه هنا. يعني ممكن يقول لك إيه وأحسن من هذا أو غلط في هذا، لكن آهن لو كان هذا يتعلق بمعنى عقدي. ولهذا الزمخشري الكشاف هذا لا يقرأه إلا مين؟ لا يقرأه إلا العلماء المتخصصون، المتخصصون كما قال بعض السلفي، وإن في اعتزالية إيه؟ إنما تلتقط بالمناقيش، يعني مش أي حد يلتقط الاعتزالية الموجودة فيه وهو يلوي هذه الأعناق فيه. يعني مثلا شوف كده راجع مثلا تلك الجنات التي ورثتموها بما كنتم تعملون، هتشوف بيتكلم إيه مثلا في الباء، أي موضع فيه سلفية في عقيدة انظر ماذا يقول في هذا الباب. وعشان كده حنقول لا يمكن هتدرس اللغة عند أفضل أفضل يعني أو عند أمهر في اللغة من الزمخشري، ولكن الزمخشري لو أعناق التفسير والفهم للقرآن ليتوافق مع اعتقاده، فكيف بغيره؟ عشان كده احنا بنقول لك شوف اهو مفيش حاجة اسمها أنا أتعلم لغة أتعلم نحو أتعلم صرف أتعلم كذا أبدا، ولا أصول ولا مصطلح ولا كذا، إنما عند الرجل إيه السلفي، عند الرجل السلفي، وحسب أن أخذ مثلا قد أخذ من العلم سطحيته حتى أوفق لرجل على السنة يكون متعمق في هذا العلم، أفضل من أن أذهب يتعمق في علم معين واخد بالك فأضل وأعود. والإنسان مجبول على محبة شيخه ومحبة من يتعلم عنه، وهو أسير من يعلمه، فقد على الأقل على الأقل لا يمكن الإنكار عليه، ده على الأقل لا يمكن تنكر عليه. فها أنت ترى في هذا في هذه الرسالة المختصرة كيف طاف بنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وفعلا أكد لنا ابن تيمية أنه شيخ الإسلام إيه؟ أنه شيخ الإسلام حقا فعلا، وأنه إمام المسلمين صدقا، وأن العلم يا إخواني يحتاج إلى باع إيه؟ إلى باع طويل. فهذا فصل كان لابد منه حتى يعني يقف الإنسان عند قدره ويعلم الإنسان محتاج فعلا إلى مزيد إيه؟ إلى مزيد علم. طيب الساعة الوقت 9:00